أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان التوكيدية وبناء الشخصية، ويشتمل على المحاور التالية: المحور الأول، أنماط الشخصية عند علماء النفس. المحور الثاني، المسلم ودور الشهادة. المحور الثالث، التربية على أساس الثقة بالنفس. المحور الرابع، نحو ثقافة توكيدية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نستفيد من هذه الأبحاث والأحاديث إن شاء الله. بالنسبة للمحور الأول، علماء النفس يصنفون شخصيات الناس إلى ثلاثة أصناف. هناك الشخصية الانطوائية، وهناك الشخصية النرجسية، وهناك الشخصية التوكيدية. سنلقي أضواء على هذه الأنماط مع محاولة التبسيط في الموضوع والابتعاد عن المصطلحات العلمية الخاصة. الشخصية الأولى، الشخصية الانطوائية. الانطوائية مفهوم عند علماء النفس يقصدون به وجود الاستعداد المكتسب عند الإنسان للميل نحو الانعزال والابتعاد عن الناس والانطواء على الذات، في مقابل مفهوم الانبساطية. يلحظون أن هناك بعض الأشخاص يميلون للابتعاد عن الناس والانعزال عن الناس والانطواء على أنفسهم، وذلك له أسباب. من أسبابه ضعف الثقة بالنفس، ما عند ثقة بنفسه أنه قادر على أن يتعامل مع الآخرين، ما عند ثقة بنفسه أنه ينجح في إقامة علاقات متكافئة وسليمة مع الآخرين، عند حالة شديدة من الخجل أو الخوف من الفشل، وقد يكون ذلك نتيجة ردات فعل من حالات ومواقف مرت به في حياته الاجتماعية، فيصبح شخصية انطوائية. الشخصية الانطوائية غالبا ما لا تميل للاجتماع مع الآخرين، أو تجتمع مع نطاق المحدود، نطاق محدود، الناس الذين يعرفهم، الناس الذين يختلط بهم، لكنه لا يوسع دائرة علاقاته، يتهيب ما من أي علاقة خارج محيطه. يرصدون عدة ظواهر وعدة سمات لهذه الشخصية الانطوائية، تجده يشعر بالغربة مع الآخرين، إما ضمن مجتمعه، أو في بعض الأحيان تكون حالة الانطوائية صفة عند مجتمع من المجتمعات، بحيث أفراد هذا المجتمع إذا عاشوا في مناطق أخرى في مجتمعات أخرى يشعرون بالغربة، يميلون إلى الانعزال، يميلون إلى الانطواء على أنفسهم. مستعد أن يسوي علاقات بس مع جماعة محدودين، أبناء ديرته، أبناء منطقته، أبناء جماعته. هذه السمة حينما تسود، هذه النفسية حينما تسود في مجتمع من المجتمعات، تجدهم في أي مكان يذهبون يعملون لهم تكتلهم الخاص. إذا راحوا إلى مناطق أخرى في مجتمعات أخرى، مين تكس على تلك المجتمعات؟ لا يختلطون معهم، وإنما يحاولون أن يكونوا لهم مجتمعهم الخاص فيما بينهم. قد يذهب طالب للدراسة، أو يذهب موظف في عمل من الأعمال، ويعيش في منطقة ما لفترة من السنين، ولكنه لا يتعرف على أحد من زملائه الطلاب من خارج إطار مدينته أو منطقته أو جماعته، لا يصنع علاقات مع آخرين، لا يندمج مع آخرين. هذه سمة من سمات الشخصية الانطوائية، يتهيب من العلاقة مع الآخرين، يخشى أن يصيبه ضرر من العلاقة مع الآخرين، يخشى أن يتعرض لموقف حساس حينما يرتبط مع الآخرين. قد يسألونه عن شيء، قد يناقشونه في شيء، قد يلاحظون عليه شيء، هو لا يريد أن يعرض نفسه لأمثال هذه المواقف. وطبقا للقاعدة، باب اللي تجي من نريح سد واستريح، ابتعد عن هؤلاء الناس وتعيش في عالمك الخاص الذي تألفه. الشخصية الانطوائية عادة ما تحصل فيها اضطرابات نفسية وسلوكية. لماذا؟ لأن الإنسان حينما ينطوي على نفسه وينعزل عن الناس، راح انتباهه واهتمامه يتركز على القضايا الجزئية في حياته وفي الأمور التي حوله، ما عنده أشياء ثانية تشغل فراغه يهتم بها، وما عنده أيضا وسط ينفس فيه عما في نفسه. بعض المشاكل النفسية حينما تصيب الإنسان يحتاج الإنسان أن ينفس عنها بالتحدث حولها مع الآخرين. إذا ما عنده وسط يتحدث معه، المشاكل تبقى محبوسة، مكبوتة داخل نفسه. لذلك الشخصية الانطوائية غالبا تصير عندها مشاكل نفسية، أمراض نفسية تحصل بسبب الانطواء، بالإضافة إلى تكرس حالة ضعف الشخصية عند الإنسان المنطوي على نفسه. تلاحظ بعض الأشخاص إذا كان دائما في البيت مع عائلته مع أطفاله، دائما ما عنده علاقات خارج هذا الإطار، دائما مركز ملاحظاته على عائلته على الوضع حتى تضيق عائلته به ذرعا، لان ما عنده مجال اخر، فدائما يلاحظ هالطفل سوي لا تسوي، اعمل لا تعمل، هل مرة هل ما عنده اهتمامات اخرى يشغل بها فراغا. هذه صورة مبسطة. الانسان كل ما توسعت اهتماماته، كلما توسعت رقعة علاقاته، أصبح مستوى اهتماماته ومستوى تفكيره أعلى وأرفع. هذه هي الشخصية الأولى، النمط الأول، الشخصية الانطوائية، تنعزل عن الناس، تبحث عن محيط مألوف لها في الزمالة، في الدراسة، في السكن، خارج هذا الإطار المألوف، يعتبر نفسه غريب. إذا راح إلى أي مكان آخر حالة اضطرارية، متى يرجع إلى مكانه، متى يرجع إلى محيطه. هذا هو النمط الأول. النمط الثاني من الشخصية، الشخصية النرجسية. علماء النفس يقولون، يعبرون بهذا المصطلح عن الأشخاص الذين يبالغون في حب ذاتهم حتى تتضخم عندهم الأنا، يصير عندهم حالة من الأنانية، يستأثرون على حساب الآخرين، يحب دائما أن يمدحوا، أن يشاد بهم، أن يكون حديث عنهم، ويتنكرون لمكانات الآخرين، ويتوقعون من الآخرين دائما وأبدا أن يراعوا مكانتهم ومشاعرهم. هذه شخصية نرجسية تضخم حالة الأنا والأنانية والاستئثار، يبالغ في تمجيد نفسه، في تعظيم نفسه، وينكر الذوات الأخرى، وينكر الجهات الأخرى. قد تكون هذه الحالة عند فرد، وقد تكون هذه الحالة عند مجتمع، عند طائفة، مجتمع من المجتمعات يمجد ذاته ولا يرى للآخرين مكانة تعادل مكانته، يريد دائما أن يشاد به، لا يريد أن ينتقد. بعض المجتمعات تصير عندها هالحالة، تألف حالة المدح الذاتي والتمجيد الذاتي لنفسها، لتاريخها، لأوضاعها، لواقعها، وتتحسس من النقد. الإنسان اللي عنده شخصية نرجسية ما يتحمل أن تنتقده، ما يتحمل أن تخطأ في تصرف من التصرفات. من أنت حتى تخطئه؟ من أنت حتى تنتقده؟ لا يتحمل الانتقاد. ولذلك الشخصية النرجسية غالبا تكون شخصية حساسة، لما تتعامل معاه تتعامل لازم برقة، تراعيها، لا تصير كلمة زائدة ناقصة في التعامل معاه، تصرف معين دير بالك عليه، ترى حساس، مرهفة أحاسيسه. الأشخاص اللي من هذا النوع نطلقون عليهم شخصية نرجسية. النمط الثالث من الشخصية، الشخصية التوكيدية. توكيدية هذا مصطلح حديث يستعملونه في علم النفس، ويطلقونه على ذلك الشخص الذي يمتلك الثقة بنفسه ويسعى للتعبير عن ذاته في الوسط الذي يعيش فيه، يعبر عن ذاته، عنده ثقة بنفسه ويعبر عن ذاته ويسعى لحماية حقوقه ومصالحه. هذا تعريف الشخصية التوكيدية. إذا يمكن أن نقول أن التوكيدية يعني الثقة بالنفس، يعني قوة الشخصية، لكن المستويات مختلفة. علماء النفس يتحدثون عن انخفاض في مستوى التوكيدية وعن تصاعد في مستوى التوكيدية في شخصيات بعض الناس. الشخصية التوكيدية يعني ذلك الإنسان الذي يتعامل مع الآخرين بثقة ويعبر عن آرائه، هو لا يخاف على نفسه ولا يخشى على نفسه، يعبر عن آرائه، يحمي مصالحه، يحمي حقوقه، يصنع علاقات متكافئة مع الآخرين. قد يكون الآخرون في البداية لا ينظرون له باحترام، عندهم مواقف مشتقة منه، ولكنه يفرض نفسه ويفرض شخصيته بتعامله السليم معهم، بتعامله الصحيح معهم. ولعل الكثير منا قد سمع أو شاهد أو جرب كيف يكون في البداية مع جماعة يحتقرونه أو ينظرون له نظرة دونية، ولكن بعد فترة من تعامله معهم تتغير نظرتهم له ويبدون له الاحترام والتقدير. ما يصاب برد فعل منذ البداية تجاه هذا الوصف ويتركه، وإنما يحاول أن يفرض نفسه بتعامله السليم، بتعامله اللبق. هذه هي أنماط الشخصية حسب تصنيفات علماء النفس. ننتقل إلى المحور الثاني وهو المسلم ودور الشهادة. حينما نقرأ التعاليم والنصوص الإسلامية نرى أنها تريد أن تصنع من شخصية الإنسان المسلم شخصية واثقة، شخصية قوية، وحسب المصطلح الحديث شخصية توحيدية. الإنسان المسلم لا يكون منعزلا ولا منطويا على نفسه، ولا يعيش حالة نرجسية، ولا يقبل لنفسه التهميش، وإنما يكون له دور فاعل في الوسط الذي يعيش فيه. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها في بداية الحديث، الله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية إما بمعنى الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. ليس هناك في الإسلام ترهب وغلو في الجانب الروحي، وليس هناك انغماس في الجانب المادي، حالة وسطية. في مختلف المجالات ترى الإسلام يدعو أبناءه إلى الاعتدال، يدعوهم إلى الوسطية، إما بهذا المعنى وإما بمعنى الحالة النموذجية، يعني الأفضل. أوسط القوم يعني أفضل القوم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة مثلى من أفضل الأمم، أفضل الأمم، كما هو مفاد آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا الإنسان المسلم، لماذا جعله الله خيرا من بقية الناس في دينه؟ هل لكي يتلذذ هو ذاتيا بالشعور بهذه الخيرية؟ أنا مؤمن، أتلذذ بإيماني، مرتاح، أشعر بأني مؤمن. هل هذا هو المقصود فقط؟ كلا، وإنما لكي تمارس دورك على هذا الأساس، لتكونوا شهداء على الناس. شهداء جمع شاهد أو جمع شهيد. ما معنى الشهيد؟ لو راجعنا اللغة العربية، الشهادة بمعنى الحضور، الشهادة من الشهود بمعنى الحضور. وأساسا المصطلح الديني عندنا حينما يطلق على القتل في سبيل الله شهادة، وحينما يطلق على المقتول في سبيل الله أنه شهيد. لماذا؟ مأخوذ من هذا المعنى، لأن الذي يقتل في سبيل الله هو حاضر في حضرة القدس وفي أذهان الناس، حاضر حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حي، ما مات، ما غاب، فهو حاضر، ولذلك يطلق عليه شهيد. إنما سمي شهيد من الشهادة، من الشهود، يعني من الحضور. والقرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الشهود والشهادة والشهيد بهذا المعنى. يقول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني شنو من شهد؟ من حضر، من كان عند هلال رمضان حاضرا في بلده غير غائب غير مسافر يجب عليه الصيام. أما إذا كان مسافر غائب في مقابل الحضور في مقابل الشهود، فمن شهد منكم الشهر، يعني فمن حضر. ويقول تعالى: وليشهد عذابهما، حول إقامة الحد على الزاني والزانية، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليشهد يعني ليحضر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، شهداء يعني هم كنتم حاضرين. آيات كثيرة في القرآن الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهود يعني محضور، فيه حضور. الروايات تقول في تفسير هذه الآية أن صلاة الصبح اعتبرت مشهودة أو محضورة لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. أحاديث عند كل المسلمين في السنن وفي الصحاح وعن أئمتنا أهل البيت عليهم السلام أنه من صلى صلاة الصبح عند الفجر في أول وقتها أثبتت له مرتين، يثبتها له ملائكة السماء ملائكة الليل، ثم يثبتها له ملائكة النهار. لأن عند الفجر ملائكة الليل ينسحبون ويأتون ملائكة النهار، فإذا بادر الإنسان إلى صلاة الصبح في وقتها قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي محضورا، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. هنا بين قوسين، وإن كان هذا خارج سياق موضوعنا، لكن للموعظة والتذكير. مع الأسف نجد الكثيرين برامج حياتهم أنهم يسهرون في الليل وتفوتهم صلاة الصبح، وهذا حرام من الناحية الشرعية. إذا كان يعلم الإنسان أنه بسهره ستفوت عليه صلاة الصبح فهو يرتكب حراما من الناحية الشرعية. صحيح أنه يقضي صلاته، يجب عليه أن يقضي الصلاة، ولكن قضاءه للصلاة لا يعفيه من الإثم وارتكابه للحرام. فعلى الإنسان أن يهتم بصلاة الصبح. ورد في الحديث، في حديث المعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رأيت أناسا في نار جهنم ترضخ رؤوسهم بالصخر، بالحجر القوي الشديد، فسألت جبرائيل: ما ذنب هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة الصبح، لا يؤدونها في وقتها. إذن كان مشهودا من الشهود، من الحضور. الله تعالى يقول: لتكونوا شهداء على الناس. يعني شنو؟ لتكونوا حاضرين، ليكون لكم حضور، ليكون لكم حضور. وهذا يعني أن الإنسان المؤمن لا يقبل لنفسه بأن يكون غائبا مهمشا في المجتمع الذي يعيش فيه. بعض الناس يعيشون حالة غياب في مجتمعهم، في المجتمع لكن ما كان في المجتمع، لا إله رأي، لا إله دور، لا إلى موقف، لا إلى مشاركة، لا إلى مساهمة، هذا غائب عن المجتمع، هذا غياب. أو يعيش حالة هامشية، مهمش، لا يرى نفسه معنيا بشيء، ولا يسهم في شيء، ولا يشارك بشيء. هذا خلاف الشيء المطلوب من الإنسان المؤمن. المؤمن لازم يتحمل دور الشهادة. ما هو دورك في مجتمعك أنت؟ ماذا تعمل في مجتمعك؟ جزى الله خيرا هؤلاء الشباب والأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الخيرية التطوعية في المجتمع، يتحملوا مسؤولية الفقراء، يرعوا الأيتام في لجان كفالة الأيتام، يساعدوا على الزواج في صندوق الزواج الخيري ومهرجان الزواج الجماعي، يساعدون الفقراء، يقضون حوائج الناس، يتوسطون لمن يحتاج إلى حاجة، هذا حضور، يبذل جاههم، يبذل رأيهم، يبذل وقتهم، يبذل جهدهم للمجتمع، هذا إنسان حاضر شاهد. بينما الإنسان اللي ما عنده دور في مجتمعه هذا ميت، هذا غائب، هذا ميت الأحياء، ما يسوي شيء، هذا خلاف الصفة التي يريد الإسلام أن تتركز في شخصية الإنسان. قد يكون هذا على مستوى الفرد، وقد يكون على مستوى المجتمع، مجتمع من المجتمعات، طائفة من الطوائف، صار يكون المجتمع إلى فاعلية على مستوى الوطن، عندهم كفاءتهم، عندهم دورهم، عندهم مشاركتهم، عندهم إسهابهم، وتارة تشوف مجتمع من المجتمعات غائب، ما عنده دور على مستوى وطنه، ما عنده دور على مستوى المحيط الذي يعيش فيه، ما خدنا نمط الشخصية الانطوائية منطوي على نفسه، مجتمع مشغول بنفسه إلى عاداته وتقاليده الخاصة به يمارسها في داخله، شنه دوره على مستوى الوطن، شنه دوره على مستوى المحيط، ما عنده دور، او يحمل حالة نرجسية، مجتمع يمجد في ذاته، احنا الافضل، احنا الاعلى، احنا اهل الجنة، احنا كذا، احنا كذا، طيب ما هو دوركم، اين اسهامكم، اين موقعكم من الاعراف. الانسان المؤمن فردا كان او مجتمعا لا يصح أن يقبل لنفسه التهميش. ممكن الإنسان يقول أنا ودي أمارس دور لكن ما يخلوني، هذا كلام تبريري، هذا كلام العاجزين. اللي يريد يمارس دور يستطيع أن يفرض نفسه وأن يمارس دوره. كيف يستطيع الإنسان أن يمارس دورا شهوديا حضوريا في المجتمع؟ وكيف يستطيع مجتمع من المجتمعات أن يسجل حضوره على مستوى الوطن والمحيط؟ أولا ببناء الذات والكفاءة. الإنسان اللي يحمل كفاءة يفرض نفسه، حتى إذا الآخرون ما أرادوا في البداية أن يعترفوا به لكنه يفرض نفسه عليهم بكفاءته. نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام دخل إلى مصر عبد يباع ويشرى، شروه بثمن بخس، طبعا ظلم، هو ما كان عبد لكن نتيجة الظرف الذي عاش فيه، وبعد ذلك سجن، صار في السجن، اتهم وصار في السجن، لكن هذا الإنسان الذي شري بثمن بخس، هذا الإنسان الذي اتهم وأصبح في السجن، فيما بعد أصبح هو الحاكم على مصر، أصبح هو وزير المال والاقتصاد في البداية في مصر، كانت عنده كفاءة، احتاجوا إليه. ينبغي أن تكون حاجة للناس ولا تكون محتاجا إلى الناس. الإنسان إذا بنى كفاءة يصير حاجة الناس يحتاجوا، حتى اللي ما يبغوا يعترفوا به راح يعترفوا به. المجتمع اللي تنمو عنده كفاءات حتى لو ناس يريدوا يهمشوه هو يفرض نفسه بكفاءته. إذن أولا بناء الكفاءة، وثانيا التعبير عن الذات بلباقة. الإنسان عليه أن يعبر عن ذاته، عبر عن ذاتك في الوسط الذي تعيش فيه، ولكن التعبير عن الذات تارة يكون بلباقة ويكون بحكمة، وتارة يكون بحالة متشنجة، وقد يكون المحيط حول الإنسان يدفعه للتشنج، يتكلم عليك إما كشخص أو كمجتمع، دعايات واتهامات وحكي حتى يخلوك تتشنج. طبعا إذا تشنجت أنت راح تتخاطب مو من خلال عقلك، مو من خلال تفكيرك، وإنما من خلال أعصابك، من خلال عواطفك، ف فتصبح في موقع ضعف. إذن بناء الكفاءة أولا، اللباقة ثانيا، الانفتاح على الآخرين ثالثا، تحمل المسؤوليات. الإنسان لازم يتحمل مسؤوليته في المجتمع، والمجتمع ينبغي أن يتحمل مسؤوليته على مستوى الوطن. إذا الناس شافوا هالمجتمع يقوم بأعمال جيدة، ياخذ مبادرات طيبة، له مواقف مشرقة، حتى لو أرادوا أن يتنكروا له، مهما حاولوا أن يتنكروا سيفرض المجتمع احترامه. وإحنا شفنا نماذج في أكثر من بلد، شفنا نماذج في أكثر من مكان، مجتمعات كانت منبوذة، كانت مهمشة، لكنهم لما بنوا كفاءاتهم، لما تحركوا بالشكل السليم والمناسب، اعترف لهم بمكانتهم، اعترف لهم بدورهم وبفضلهم. إذن الإنسان المسلم ينبغي أن يسعى لكي يقوم بدور الشهود، يكون له حضور، لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة تستلزم حضور الاهتمام، حتى تكون شاهد لازم تكون مهتم، لازم تكون مراقب، لازم تكون متابع حتى تكون شاهد. الشهادة عندنا هي الإخبار عن قطع، إنسان يشهد على إنسان يخبر عنه بشيء قاطع، فلازم يكون عنده علم. شهادة أيضا من المشاهدة، أنك تشاهد. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هو دور الرسول في الأمة، في المسلمين؟ دور الرسول صلى الله عليه وآله التوجيه والقيادة والتربية وإعطاء القدوة الصالحة والصحيحة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. المؤمنون يجب أن يتقمصوا هذا الدور أيضا في المجتمع الإنساني الذي يعيشون فيه، أن يكونوا قدوة حسنة بسلوكهم، مواقفهم، ممارساتهم. هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث، التربية على أساس الثقة بالنفس. كيف أن بعض الناس تصير شخصيتهم قوية، يثقون بأنفسهم، وبعض الناس نفسياتهم ضعيفة؟ التربية لها دور كبير. شخصية الإنسان توضع لبناتها الأساسية والرئيسية في فترة طفولته. الطفل إذا تربى في عائلة تربيه على الثقة بنفسه، تربيه على تأكيد وتوكيد شخصيته، على تنمية قدراته وطاقاته، هذا في المستقبل تصير شخصيته قوية. بينما إذا عاش الطفل مقموعا، إذا عاش الطفل مكبوتا، إذا عاش الطفل مهانا، هذا ينشأ شخصية ضعيفة، شخصية مهزوزة. ولذلك نجد أن النصوص توجهنا وتأمرنا بحسن التعامل مع الأطفال. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. وفي حديث آخر يبين كيف لازم تحترم الطفل خاصة في صغره، يقول صلى الله عليه وآله: أولادنا أكبادنا، صغارهم أمراؤنا. الطفل الصغير مثل الأمير، يصير في العائلة يحترم، يوقر، يقدر، صغارهم أمراؤنا. احترام الطفل في سنواته الأولى واضح، كما يشير علماء التربية والاجتماع، أن الطفل بمجرد أن يحس بذاته يحاول، يريد أن يعتمد على نفسه، يبغى هو ياكل وحده، أمه تريد تأكله هو يتعارك، يريد هو ياخذ الملعقة هو ياكل، هو يريد يشرب، من يسمع صوت التليفون هو الذي يسرع إلى أخذ سماعة التليفون، يسمع جرس الباب يسرع إلى الباب، يتحرك. هذه الحركة المكثفة عند الطفل، هذه الممارسات، إنما هي تعبير. الطفل يبغى يعبر عن ذاته، يبغى يستقل، يبغى يشعرك بوجوده. بعض الأهالي، بعض العوائل ما يفهموا هذه الحالة، يمارسون القمع، يمارسون الكبت مع الطفل، وهذا خطأ. ينبغي احترام الطفل، ينبغي مراعاة نفسية ومشاعر الطفل. الطفل الذي يحترم في عائلته تتربى عنده نفسية قوية توحيدية، بينما حينما يتربى في حالة قمع، في حالة كبت، في حالة إهانة، صف وضرب وسب وشتم وزجر، هذا تصير شخصية مضطربة، تصير شخصية ضعيفة. ولذلك الأحاديث تنهى عن زجر الطفل وإغضابه إلا في حدود الأدب وضمن الحدود الطبيعية، وتنهى عن ضرب الطفل. يصح للإنسان أن يضرب لكن ضرب خفيف للتأديب، أما الضرب الذي يصل إلى مرحلة أن يحمر مكان الضرب، أو يخضر مكان الضرب، أو يسود مكان الضرب، هذا حرام عليه الدية. من لطم ولده على وجهه فصارت هناك حمرة في مكان اللطم فعليه دينار ونصف، دينار شرعي، دينار الشرعي 3.60 جرام من الذهب. فإن اسود، فإن اخضر مكان الضرب على الوجه فعليه 3 دنانير، فإن اسود فعليه 6 دنانير، وفي الأماكن الأخرى غير الوجه الدية بالنصف مما ذكر. ولك، لكن مو أنت تتصرف فيه كما تشاء، أمانة بيدك. ومع الأسف تتحدث بعض التقارير عن إساءة من قبل بعض الآباء، قبل بعض الأمهات في التعامل مع الأطفال، بالضرب المبرح، بالضرب المؤذي. بعض المستشفيات تصلهم حالات لأطفال يصابون بعاهات، يصابون بكسور، يصابون بجروح بسبب ضرب الأهالي لهم، وهذا حرام وإثم من الناحية الشرعية. ينبغي احترام الطفل، احترام شخصيته حتى يتربى قوي الشخصية. وهذا هذه هي الطريقة التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا عليه وآله. حينما تنقل لنا الأحاديث طريقة تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع الحسن، مع الحسين، ليس فقط لتبيين مكانتهما عند الأمة، وإنما أيضا لإعطاء تعاليم تربوية كيف ينبغي أن يتعامل الإنسان مع أطفاله، مع أبنائه. ساجد يطيل في سجوده، يتعجب الأصحاب، أطلت في سجودك أكثر من الحالة المتعارفة، فهل حصل لك شيء يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكن ارتقى الحسين على ظهري فلم أشأ أن أزعجه فأطلت حتى ينزل بذاته عن ظهري. يصلي فيسرع، يخفف في صلاته. يا رسول الله، نراك خففت في صلاتك هذا اليوم. قال: أما سمعتم بكاء الطفل؟ طفل يبكي، فخشيت أن أطيل في الصلاة فيتأذى الطفل وتتأذى أمه فيسرع في صلاته. وهكذا كان يتعامل. هذه التربية هي التي أخرجت شخصية الحسنين سلام الله عليهما، بالإضافة إلى العناية الإلهية، أخرجتهما كما هما بتربية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا الإمام الحسين يفتخر: يرضى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحضور طابت. هذه التربية هي التي ربت له هذه الشخصية. ينقل ابن حجر العسقلاني في الإصابة، يقول: في يوم من الأيام كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يخطب على المنبر أثناء خلافته، والإمام الحسين كان طفل عمره 9 أو 10 سنوات في ذلك الوقت، فأقبل في المسجد وصار يتخطى الناس. الناس شافوا الحسين طفل وجاي، عرفوا من هو الحسين، يعرفون مكانة الحسين، تركوه. فأقبل حتى وصل إلى المنبر، صرخ ثم ثم قابل الخليفة عمر قال يا عمر انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبي. تقول الرواية الخليفة عمر احترم الإمام الحسين طبعا لأنه يعرف مكانة الإمام الحسين، أجلسه إلى جانبه لاطفه ثم قال من علمك هذا؟ أحد جاي لك تقول هذا الحكي؟ من علمك هذا؟ قال والله لم يعلمني أحد، هذا تصرف مني أنا قمت بهذا العمل وهذه الحركة. هذه هي الشخصية القوية، هذه هي تربية الإسلام. وأيضا التاريخ ينقل لنا شواهد كثيرة، جاء في سيرة الإمام أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي، يوم من الأيام كان يمشي مع أحد أصحابه فوجد طفلا يلعب في الطين، طفل يلعب في الطين، التفت إليه قال يا غلام انتبه لنفسك حتى لا تسقط في الطين، وإذا بالطفل يرفع رأسه قال بل أنت انتبه لنفسك فإني إذا سقط سيتألم بعض جسمي، أما أنت كعالم فإن سقوط العالم يعني سقوط العالم، أنت انتبه لنفسك في فتاواك وفي كلامك. فتعجب الإمام أبو حنيفة من هذا الكلام، طفل هذا منطقة؟ يقول صاحبه فطار من بعد ذلك الموقف أكثر تحفظا وترددا في فتاواه، ما يحسب ناوي الطريق، يحسب ألف حساب، موعظة الطفل أثرت في نفسه. بعض الأحيان طفل يكون قوي الشخصية، هذا من أسباب قوة الشخصية، السبب الرئيسي التربية، التربية العائلية اللي تقوي شخصية الطفل. ولا مجال للإطالة أكثر في هذا الموضوع. وأخيرا نحو ثقافة توحيدية، نحن نحتاج في مجتمعنا كأفراد وكمجتمع مع سائر المجتمعات في المحيط الذي يحيط بنا أن نتعامل مع الآخرين على أساس قوة الشخصية والثقة بالنفس، أن نعبر عن ذاتنا، أن نعبر عن آرائنا، ولكن يجب أن نكون لبقين، يجب أن لا نستفز، يجب أن لا نستدرج للتشنجات. ليس مطلوبا منك أن تتخفى، ليس مطلوبا منك أن تتهرب، ليس مطلوبا منك أن تخجل، ما فيك شيء يستوجب الخجل وأنت إنسان مؤمن، ولكن في نفس الوقت عليك أن تكون لبقا في التعامل والتعاطي مع الآخرين. إذا الإنسان تصرف بتفكير وبحكمة وبلباقة فإنه يكتب الموقف لصالحه. في قصة طريفة ينقلها الحموي في كتابه ثمرات الأوراق، يقول وصل خبر للمنصور العباسي أن رجلا شخصا من الأشخاص لديه أموال ودائع لبني أمية بعد سقوط الدولة الأموية، فأمر الربيع بإحضاره، جيبوه، جاءوا به، قال له بلغني أن عندك أموال لبني أمية فأحضرها وسلمها لي. هذا ما خاف، ما استعتع، التفت إليه قال هل أمير المؤمنين وارث لبني أمية؟ توارث لهم يعني تبغى أموالهم؟ قال كلا. قال هل أمير المؤمنين وصي لبني أمية؟ أنت الوصي تدور أموالهم تجمعها؟ قال كلا. قال إذن، قال إن بني أمية قد حكموا الناس وظلموهم وقهروهم ونهبوا أموالهم، وأنا الآن الخليفة أريد أن أستعيد الأموال التي انتهبها بنو أمية فأعيدها إلى بيت مال المسلمين. قال له يا أمير المؤمنين إن في أيدي بني أمية أموال خاصة وأموال عامة، في أموال شخصية لهم وفي أموال عامة، فهل لك شهود وإثبات وبينة على أن ما عندي من الأموال لبني أمية هو من الأموال العامة حتى تطالبني به؟ لعله أموال خاصة لبني أمية، عندك شهادة، عندك إثبات؟ فاستغرب من كلامه، شنو هذا المنطق؟ فالتفت إلى الربيع قال له أظن أن هذا الرجل صادق في كلامه، صادق في كلامه. قال له ألك حاجة؟ عندك حاجة أنت محتاج إلى شيء؟ قال نعم لي حاجتان. ما حاجتان؟ قال الحاجة الأولى أن توصل خبر إلى أهلي حتى يطمئنوا، جاي رسول من قبلكم حضرني فيخافوا علي الآن شنو مصيري، أن تبعث خبرا ليطمئن أهلي عن وضعي. والشيء الثاني أن تحضر من وشى عندك بي. من هو اللي قال لك هالخبر؟ أنا عندي أموال لبني أمية، فوالله ليس عندي شيء من المال لبني أمية. قال طيب إذا ما عندك ليش ما قلت من أول لحظة ما عندي وفكيتنا وفكيت روح؟ قال أتراني لو قلت لكم أنه ليس لدي شيء هل كنتم تصدقوني؟ ما راح أصدق كلامي، فقلت صادقا معكم، أنا واثق من نفسي وحاولت أن أصل معكم إلى هذه النتيجة. بالفعل جابوا الشخص الذي وشى به، تبين أنه غلام له، سرق منه 3000 وهرب وخاف من إلقاء القبض عليه، سوح الوشاية عليه حتى ينجو بنفسه. اعترف هذا الغلام واعتذر فعفى عنه وأمر له ب3000 أخرى من ماله هو نفسه. الإنسان لما تكون عنده قوة شخصية واثق من نفسه فإنه يستطيع أن يواجه الظروف الصعبة. وبالمناسبة أيضا في قصة أخرى تصلح أيضا كظريفة لطيفة، الحجاج ابن يوسف الثقفي خرج مرة إلى الصحراء مع جنوده وجماعته ثم انفرد عنهم، راح بوحده هو يتمشى في الصحراء إلى أن ابتعد عنهم شوية، فرأى رجلا شيخا يتوكى على عصا، أقبل سلم عليه، قال من أين أيها الشيخ؟ قال من هذه القرية. قال كيف عمالكم الولاة اللي عندكم المسؤولين، كيف عمالكم في هذه القرية؟ قال والله شر الولاة، ينهبون أموال الناس ويظلمونهم. قال فما تقول في الحجاج الذي ولاهم عليكم؟ قال إنه شر من تولى أمور العراق، شر من تولى أمور العراق، قبحه الله وقبح من ولاه. وهذا يتكلم مع الحجاج، يتكلم مع الحجاج. بعد شوية التفت إلى الحجاج قال أتعرفني؟ تعرفني أنا منه؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا الحجاج ابن يوسف الثقفي، أنا اللي الآن تتحكي عليه، أنا الحجاج. هذا أبدا حافظ على أعصابه ورباطة جاشه وما تغير. قال في ذاك نفسي أو تعرفني من أنا؟ تعرفني بنفسك؟ قلت الحجاج. تعرفني أنا منه؟ قال لا، فمن أنت؟ قال أنا مجنون هذه القرية، أسرع في كل يوم مرتين. فابتسم الحجاج وعرف أن هذا قايلها حتى يتخلص من الموقف الذي هو فيه. الإنسان إذا حافظ على أعصابه وإذا استخدم عقله يستطيع أن يتطرف مع المواقف المختلفة. أما إذا أطلق العنان لأعصابه لمشاعره هذا يستفز بكلمة، هذا يستفز بتصرف معين، هذا يستفز بممارسة معينة، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أنت تختار. لذلك ينبغي أن يتحلى الإنسان الفرد ويتحلى المجتمع بهذه السمات، الشخصية التوكيدية، الثقة بالنفس. طبعا ينبغي أن نشير أيضا إلى أن الإنسان إذا امتلك الشخصية القوية هذا يكون أقرب لسلامته ولصحة مساره، بينما إذا كانت شخصية ضعيفة أبسط دواعي الانحراف تأثر عليه. نجد أن بعض الشباب، شاب طيب من عائلة متدينة من بيئة متدينة، بعد فترة تشوفه صار والعياذ بالله منحرف فاسد سيء. لو أنك قرأت حالة التحول عنده، وهذا بالملاحظة والتجربة محسوس ملموس، هذا الشاب الطيب المتدين متدين وطيب لكن شخصيته ضعيفة، يصادق مع جماعة، يصير عند زملاء معينين فاسدين منحرفين، ما عنده قوة شخصية يعبر عن ذاته، فيكون متأثر بدل أن يكون مؤثر. في البداية لما يدعوه إلى الانحراف والفساد ما يقبل، لكن إذا كان ضعيف الشخصية شيئا فشيئا يستجيب لهم. كثير من الشباب، كثير من الفتيات بسبب ضعف الشخصية ينحرف الإنسان. لذلك الإنسان المؤمن ينبغي أن يمتلك قوة الشخصية حتى يحافظ على تدينه وعلى استقامته. أما إذا كان متدين لكن شخصية ضعيفة، يخجل، يستحي، ما يقدر يدافع عن نفسه، ما عنده لسان يدافع عن حقوقه، هذا يكون معرض للانحراف، يصير في شلل فاسدة منحرفة فينحرف معهم. بينما إذا كان قوي الشخصية يحافظ يؤثر ولا يتأثر. ولذلك ورد في الحديث إن الله يحب المؤمن القوي. المؤمن القوي الله يحبه، ليش؟ لأنه يحافظ على إيمانه أولا وينقل إيمانه للآخرين. بينما المؤمن الضعيف مهما كان تدينه، إذا هو ضعيف الشخصية والنفسية قد لا يحافظ على تدينه في لحظة من اللحظات، ولا يستطيع أن ينقل تدينه إلى الآخرين. ونحن نجد الأشخاص والمجتمعات بسبب ضعف الشخصية كيف حينما يتعرضون للإغراء، للترهيب أو للترغيب، كيف تتغير مواقفهم، كيف تتغير قناعاتهم بالسرعة، كيف يتحولون 180 درجة. لأن النفوس ليست قوية وإنما هي حالة ظاهرية يعيشونها. حينما نحتفي هذه الليلة بشهادة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، مسلم ابن عقيل سفير الحسين، حينما جاء إلى الكوفة أكثر أهل الكوفة بايعوه، وأساسا أهل الكوفة كان هواهم مع الحسين، مع أهل البيت عليهم السلام، لأنهم عانوا من ضيم بني أمية أيام معاوية. ولذلك كتبوا الرسائل إلى الإمام الحسين وبعثوا الوفود. كم من الرسائل؟ 12,000 رسالة، 40,000 رسالة، أقل أكثر، بعثوا إلى الإمام الحسين، أقدم علينا فلا إمام لنا سواك، قد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فأقدم فإنما تقدم على جند لك مجند. رسائل كتبوا إلى الإمام، 140 اسم وقعوا على تلك الرسائل التي بعثوها للإمام الحسين. بعث إليهم مسلم بن عقيل، كتب معه رسالة: بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، وفي نصوى المفضل عندي من أهل بيتي، حتى يكتب لي عن أمركم وعن اجتماع رأيكم. وبالفعل أول ما إجا مسلم إلى الكوفة بايعوه، انهالوا على بيعته، عشرات الألوف من أهل الكوفة بايعوا مسلم. لكن الشخصيات الضعيفة، الشخصيات المهزوزة المنهزمة، حينما تعرضوا إلى أقل ترهيب وترغيب، طبعا صعب نقول أقل لأن ابن زياد مارس أقسى وأسوأ الوسائل مع مجتمع الكوفة حينما تولى أمر الكوفة، ترهيب وترغيب، وإذا بذلك الجمع ينفض عن مسلم ابن عقيل، وإذا بالواحد منهم يقول للآخر: يزيد سلطان والحسين سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. وإذا بهم يثبت بعضهم بعض ويخذل بعضهم بعض، وين الشعارات البراقة؟ وين الرسائل التي كتبوها للإمام الحسين؟ وين الحماس؟ الناس اللي يتحمسوا حسب تعبيرنا ضول ليه بضولتنا من دون وعي، من دون شخصية قوية، هذا لا تختر بحماسهم، ما هي إلا لحظات حينما يتعرضون لأقل ترهيب أو ترغيب ينتهي كل شيء. لكن الشخصية الإيمانية القوية التوكيدية هذا لا تؤثر فيه مختلف الظروف، لا تؤثر فيه مختلف العوامل والمؤثرات. انفضوا عن مسلم ابن عقيل. تلك الليلة يدخل إلى مسجد الكوفة يؤدي الصلاة. في البداية كم واحد وراه كانوا يصلون، لما انفتل من اداء صلاة العشاء التفت فلم يجد خلفه احدا، راح كل وين الناس؟ وين راحوا؟ راحوا راحوا انتهوا، خضعوا للترهيب والترهيب. فخرج من المسجد وحيدا فريدا غريبا. في الواقع قصة مسلم كما هي سجل للبطولة للشجاعة للتفاني في سبيل الحق، فإنها أيضا تبين مأساة هذا الرجل، تبين مصيبة هذا الرجل، تبين الآلام التي أحاطت بنفس هذا الرجل العظيم. صار يسير بمفرده في أزقة الكوفة، شوارع كلها خالية، إرهاب ابن زياد سيطر على النفوس، الناس في بيوتهم مسكرين مغلقين الأبواب، لا يجد أحد يتحدث معه يغويه يستضيفه. حتى وصل إلى دار كانت امرأة واقفة على باب تلك الدار، واقفة تنتظر ولدها لأنه قد تأخر، وهي قلقة وخائفة عليه. سلم عليها ثم وقف، ردت عليه السلام، التفتت إليه، ما لي أراك واقفا على باب داري؟ قال لها إني عطشان أريد شربة من الماء. دخلت إلى البيت جابت لكاس ماء، شرب منه قليلا، حمد الله كثيرا، أرجع إليها الوعاء، راحت البيت، رجعت على الباب، شافت بعد واقف على الباب، التفتت إليه، قالت إن مجلسك عند باب داري مجلس ريبة، أنا مرتابة من أمرك. سكت عنها وبقي لم يتحرك. التفتت إليه قالت إني أحرم عليك الوقوف أمام باب داري. إنسان مؤمن تقي ورع يعرف إيش معنى أحرم عليك، يعرف كيف معنى حرمة البيوت وحرمة العوائل. أحرم عليك الوقوف عند باب داري، اذهب الى اهلك وعشيرتك، روح، الجو غير طبيعي، روح بيتكم، روح الى اهلك، روح الى عشيرتك. احنى مسلم رأسه، اختنق بعبرته، التفت اليها، امت الله، ليس لي في هذا المصر اهل ولا عشيرة، فهل تصنعين معي معروفا لعلي اكافئك عنه غدا؟ عجيب، تكافئني؟ لعلي أكافئك يوم القيامة، من أنت حتى تكافئني؟ ولماذا ليس لك أهل ولا عشيرة في هذا المصر؟ من أنت؟ قال لها أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين، وقد خذلني أهل مصركم وتفرقوا عني وبقيت وحيدا فريدا. طوع، هذه امرأة مؤمنة، امرأة واعية، كانت هي أفضل من كل رجال الكوفة آنذاك. لما سمعت كلام مسلم وتعرفت عليه قالت اهلا وسهلا، تفضل على الرحب والسعة، تفضل يا ابن اخي ابن عم رسول الله على الرحب والسعة. ادخلته الى دارها، جاءت له بطعام وشراب، لم يأكل الا شيء بسيط، اتجه نحو اوراده، هومت عيناه قليلا، افاق مرغوبا، ما بك؟ قال الآن رأيت عمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عالم الرؤيا، وبشرني بأني شديد اللحاق به، ولا أظن إلا أن هذه الليلة هي آخر ليالي في هذه الحياة. عندها ابن مجرم من أتباع ابن زياد، حس بحركة أمه، ما عندك في البيت يا أم؟ قالت عندنا ضيف، ضيف عزيز كريم، نبتغي الأجر من الله باستضافته وبخدمته وتكريمه. من هذا الضيف؟ أصر على أمه، أخبرته، انتظر الصباح على أحر من الجمر، وذهب مسرعا ليخبر عبيد الله بن زياد. ابن زياد كان يفتش عن مسلم، كان يريد إلقاء القبض على مسلم، فبعث فرقة من الجيش، حاصروا بيت طوعة، أحس مسلم بمجيئهم، خرج إليهم يستقبلهم طوعا، ناوليني سيفي حتى لا يقتحموا علي الدار. ناولته سيفه، خرج إليهم خارج الدار، قاتلهم قتالا شديدا بشجاعته العلوية الحيدرية، حتى أنهم طلبوا المدد من ابن زياد، تآلبوا عليه، ارتفع الصياح، صرنا النساء، النساء المحيطات ببيت طوعة يصعدن على أعلى السطوح ويرمينه بالأحجار ويشعلن النار في أطراف القصب ويرمين بذلك تجاه مسلم. الله أكبر. رجل وحيد، الجيش ضده، الرجال ضده، النساء هكذا يتعاملون معه، لكن ذلك لم يقلل من شجاعته وبطولته. عرضوا عليه الاستسلام، صار يخاطبهم: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. ثم احتوشوه حتى ضربه أحدهم فأصاب شفته، جرح، اجتمعوا عليه، أخذوه أسيرا إلى قصر عبيد الله بن زياد. تشير إحدى الروايات المتناقلة إلى أنهم حفروا حفيرة غطوها بالدغل والتراب، انكشفوا من بين يديه، صار يحمل عليهم حتى وقع في تلك الحفيرة. ثم اجتمعوا عليه وأوثقوه كتافا، جاءوا به إلى ابن زياد، كان متعب مرهق عطشان، نظر إلى وعاء ماء بارد، قال: يا قوم إني عطشان، فاسقوني قليلا من الماء. قال له أحدهم: انظر ما أبرد هذا الماء، والله لا تذوق شربة من حتى تذوق حميم جهنم. قال: والله لأنت أولى بحميم جهنم مني. رجل من الحاضرين تألم لهذا الموقف، ذهب إلى بيته، جاء بوعاء فيه ماء، قدمه إلى مسلم، أدناه من فمه حتى يشرب، امتلأ القدح ماء، امتلأ القدح دما، بدل الماء، جاب مرة ثانية أدنى من فمه، امتلأ القدح دما. المرة الثالثة قال: خذوه، فقد شاء الله أن أموت عطشانا ظبآنا. مواسيا لأبي عبد الله الحسين، وبعد مشادة ومناقشة بينه وبين ابن زياد، أمر ابن زياد أن يصعد به على سطح الأمارة، على سطح قصر الأمارة، وأن يضرب عنقه وترمى جثته إلى الأرض. عظم الله أجوركم جميعا. صعدوا بمسلم، طلب أن يصلي لله ركعتين، توجه إلى المدينة، سلم على أبي عبد الله الحسين، ثم قدموه للشهادة وضربوا عنقه ورموا بجثته إلى الأرض. أيوة مسلمة ومصيبة، لعل القضاء والحيلة اللي دبرها، حفرة وبميدان حفيرة وستراها، وبها تقنطر والمحاسن جرحاها، وصبائب الاشعاس يا ويلي بمحجر العين، وطاعات يصيح على الصفائح وجهها الكثيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة، بن عمك الموثوب طايح في الحفي، وقعدوه مثل الطير مكسور الجناحين، وظلت تناشدهم يا الكوفان رحموه، خلوه يمشي براحته قلبي شعبته، هذا ابن اخو الكرار حضر ما تسحبه، وسحبا تجر باسواقهم، الفت اميرهم البارحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجرنا في مصيبة ساداتنا وائمتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم وصفوفهم وانصرهم على أعدائهم وأيد علماءهم وأصلح ولاة أمورهم، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم شافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج عن جميع المكروبين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، وإلى أرواحهم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.